إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ فقال: ها أنا يا رسول الله. فقال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قال ابن حجر رحمه الله: إذا وسد أي أسند، وأصله من الوسادة، وكان من شأن الأمير عندهم إذا جلس أن تثنى تحته وسادة. وقوله وسد أي جعل له غير أهله وسادة، فتكون إلى بمعنى اللام، وأتى بها ليدل على تضمين معنى أسند. ومناسبة هذا المتن لكتاب العلم لأن البخاري رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث في كتاب العلم من صحيحه. مناسبة هذا المتن لكتاب العلم أن إسناد الأمر لغير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم، وذلك من جملة الأشراط أشراط الساعة. ومقتضاه أن العلم ما دام قائما ففي الأمر فسحة، وكأن البخاري رحمه الله تعالى أشار إلى أن العلم إنما يؤخذ من الأكابر. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف ترفع الأمانة من القلوب، فعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، والجذر من كل شيء أصله، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها أي عن رفع الأمانة قال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر الوكت، والوكت هو الأثر في الشيء كالنقطة من غير لونه. ثم ينام النومة فتقبض الأمانة فيبقى أثرها مثل المجل، والمجل ما يكون من أثر العمل باليد، كجمر دحرجته على رجلك فنفط، أي ورم وامتلأ ماء، فتراه منتبرا أي مرتفعا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما أعقله، وما أظرفه، وما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. قال حذيفة رضي الله عنه: وقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، من مبايعة السلع، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه. فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. أخرجه البخاري واللفظ له، وأخرجه مسلم مختصرا. قال ابن حجر رحمه الله: وحاصل الخبر أنه أنذر صلى الله عليه وآله وسلم برفع الأمانة، وأن الموصوف بالأمانة يسلبها حتى يصير خائنا بعد أن كان أمينا. وهذا إنما يقع على ما هو شاهد لمن خالط أهل الخيانة، فإنه يصير خائنا، لأن القرين يقتدي بقرينه. وقوله يعني قول حذيفة رضي الله عنه: ولقد أتى علي زمان، إلى آخره، يشير إلى أن حال الأمانة أخذ في النقص من ذلك الزمان. وكانت وفاة حذيفة رضي الله عنه في أول سنة 36 بعد مقتل عثمان رضي الله عنه بقليل، فأدرك بعض الزمن الذي وقع فيه التغير فأشار إليه. ومن تأمل أحوال الناس اليوم علم مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وزيادة على ما ذكر حذيفة رضي الله تعالى عنه، فإن حذيفة رضي الله تعالى عنه مات في العصر الأول في أول سنة 36 من الهجرة، وكان يحكي ما وقع من التغير في ذلك الزمان، وهو في القرن الأول المشهود له بالخيرية. فكيف يكون الشأن فيما أتى بعد من القرون والأزمان؟ والله المستعان وإليه المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. الأمانة في اللغة كما في الموسوعة مصدر قولهم: أمن يأمن أمانة، أي صار أمينا، وهو مأخوذ من مادة الهمزة والميم والنون التي تدل على سكون القلب، ويقال أمنت الرجل أمنا وأمنة وأمانا، وآمنني يؤمنني إيمانا، ورجل أمنة إن كان يأمنه الناس ولا يخافون غائلته. وقال ابن منظور: الأمان والأمانة بمعنى، والأمانة ضد الخيانة. وقال ابن الأثير: الأمنة جمع أمين، وهو الحافظ. وقوله عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أراد ذا أمن، فهو آمن وأمن وأمين، ورجل أمين وأمين بمعنى واحد. ويقال: أمنته على كذا وأتمنته بمعنى، وتقول: ائتمن فلان على ما لم يسم فاعله، فإن ابتدأت به صيرت الهمزة الثانية واو، فتقول: ائتمن. وقال الراغب: والأمن والأمان والأمانة في الأصل مصادر، ويجعل الأمان تارة اسما للحالة التي يكون عليها الإنسان في الأمن، وتارة تجعل الأمانة اسما لما يؤمن عليه الإنسان، كقوله جل وعلا: وتخونوا أماناتكم، أي ما أؤتمنتم عليه. وقول الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. قال الطبري رحمه الله: اختلف في معنى هذه الآية الكريمة، فقال بعضهم: المعنى أن الله تبارك وتعالى عرض طاعته وفرائضه على السماوات والأرض والجبال، على أنها إن أحسنت أثيبت وجوزيت، وإن ضيعت عوقبت، فأبت حملها شفقا منها ألا تقوم بالواجب عليها، وحملها آدم إنه كان ظلوما لنفسه جهولا بالذي فيه الحظ له. وذكر الطبري رحمه الله أقوالا ثم قال: وأولى هذه الأقوال بالصواب ما قاله الذين قالوا إنه عني بالأمانة في هذا الموضع جميع معاني الأمانات في الدين وأمانات الناس، وذلك أن الله عز وجل لم يخص بقوله عرضنا الأمانة بعض معاني الأمانات دون بعض. وقال القرطبي رحمه الله: الأمانة تعم جميع وظائف الدين، ونسب هذا القول لجمهور المفسرين. فالأمانة هي الفرائض التي ائتمن الله عليها العباد، واختلف في تفاصيل بعضها على أقوال، فقيل هي أمانات الأموال كالودائع وغيرها، وقيل في كل الفرائض، وأشدها أمانة المال، وقيل من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها، وقال بعضهم غسل الجنابة أمانة، وقيل الأمانة هي الصلاة، إن شئت قلت صليت وإن شئت قلت لم أصل، وكذلك الصيام وغسل الجنابة، وعلى ذلك فالفرج أمانة، والأذن أمانة، والعين أمانة، واللسان أمانة، والبطن أمانة، واليد أمانة، والرجل أمانة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ولا إيمان لمن لا أمانة له. أما ما جاء في الحديث: المؤذن مؤتمن، فقد أراد به مؤتمن القوم الذي يثقون إليه ويتخذونه أمينا حافظا. والأمانة تقع على الطاعة والعبادة والوديعة والثقة والأمان. ويقال رجل أمين وأمان، أي له دين، وقيل مأمون به ثقة. قال الأعشى: ولقد شهدت التاجر الأمان موردا شرابه. والتاجر الأمان بالضم والتشديد هو التاجر الأمين. وأما الأمانة في الاصطلاح، فقد قال الكفوي: الأمانة كل ما افترض الله على العباد فهو أمانة، كالصلاة والزكاة والصيام وأداء الدين، وأوكدها الودائع، وأوكد الودائع كتم الأسرار. وقال في موضع آخر: كل ما يؤتمن عليه من أموال وحرم وأسرار فهو أمانة. وقيل الأمانة خلق ثابت في النفس يعف به الإنسان عما ليس له به حق، وإن تهيأت له ظروف العدوان عليه دون أن يكون عرضة للإدانة عند الناس، ويؤدي بذلك الخلق ما عليه أو لديه من حق لغيره، وإن كان مستطيعا أن يهضمه دون أن يكون عرضة للإدانة عند الناس. والأمانة أحد الفروع الخلقية لحب الحق وإيثاره، وهي ضد الخيانة. وقد ظهر من تعريف الأمانة أنها تشتمل على ثلاثة عناصر: الأول عفة الأمين عما ليس له به حق، والثاني تأدية الأمين ما يجب عليه من حق لغيره، والثالث اهتمام الأمين بحفظ ما استؤمن عليه وعدم التفريط بها والتهاون بشأنها، أي بالأمانة. والأمانة من أبرز أخلاق الرسل عليهم الصلاة والسلام، فنوح وهود وصالح ولوط وشعيب في سورة الشعراء أخبرنا الله عز وجل أن كل واحد من هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام قد قال لقومه: إني لكم رسول أمين. ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد كان في قومه قبل الرسالة وبعدها مشهورا بينهم بأنه الأمين، وكان الناس يختارونه لحفظ ودائعهم عنده، ولما هاجر صلى الله عليه وسلم وكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه برد الودائع إلى أصحابها، وجبريل عليه السلام أمين الوحي، وقد وصفه الله تبارك وتعالى بالأمانة في قوله: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وأما المجالات التي تدخل فيها الأمانة فهي كثيرة منها: الدين والأعراض والأموال والأجسام والأرواح والمعارف والعلوم والولاية والوصاية والشهادة والقضاء والكتابة ونقل الحديث والأسرار والرسالات والسمع والبصر وسائر الحواس، ولكل واحدة من التفصيل ما يناسبها. والأمانة هي الطاعة وهي التكليف، وقد ذكر بعض أهل العلم أن التكليف هو الأمر بخلاف ما في الطبيعة، وهذا النوع ليس في السماوات والأرض والجبال، لأن السماوات لا يطلب منها الهبوط، والأرض لا يطلب منها الصعود ولا الحركة، والجبال لا يطلب منها السير، وكذا الملائكة مهتمون بالتسبيح والتقديس، وإنما الإنسان وحده. وسمي التكليف أمانة لأن من قصر فيه فعليه الغرامة، ومن أداه فله الكرامة. وعرض الأمانة بهذا المعنى على هذه الأجرام وإباؤها من حملها هو لعدم صلوحها لهذا الأمر. وقد خص بعضهم التكليف بقول: لا إله إلا الله. قال النيسابوري: والأظهر عندي أن الأمانة هي الاستعداد الذي جبل كل نوع من المخلوقات عليه، وحمل الأمانة عبارة عن عدم أداء حقها، كما يقال: فلان ركب عليه الدين. فكل من أخرج ما في قوته إلى الفعل فهو مؤد للأمانة وقاض حقها، وإلا فهو حامل لها. ولا ريب أن السماوات مسخرات بأمر الله عز وجل، كل يجري لأجل مسمى، والأرض ثابتة في مستقرها، والجبال راسخة في أمكنتها، وهكذا كل نوع إلا الإنسان. فإن كثيرا من الأشخاص، بل أكثرها، مائلة إلى أسفل سافلين، فلا جرم إن لم يقضي حق الأمانة وانحط إلى رتبة الأنعام، فوصف بالظلومية لأنه صرف الاستعداد في غير ما خلق لأجله، ووصف بالجهولية لأنه جهل عاقبة إفساد الاستعداد، أو علم ولم يعمل بعلمه فنفي عنه العلم لانتفاء ثمرته. وعلى ذلك فالمراد بالإنسان في الآية هو الآدميون، وحمل الشيء على بعض الجنس يكفي في صدقه على الجنس كله. لقد ذكر كثير من المفسرين ما يؤيد أن الأمانة هي التكليف، عندما قالوا: إنما كلفه الإنسان بلغ من عظمه وثقل محمله أنه عرض على أعظم ما خلق الله من الأجرام وأقوام فأبى حمله، وحملها الإنسان على ضعفه ورخاوة قوته. قال أبو حيان: أي أن الإنسان لم يكن حاله فيما يصح منه من الانقياد لأوامر الله ونواهيه، وهو حيوان صالح للتكليف مثل حال تلك الجمادات فيما يصح منها ويليق بها من الانقياد. وقال ابن كثير رحمه الله: ما قيل في الآية الكريمة من الأقوال العديدة لا تنافي بينها، بل هي متفقة وراجعة إلى أنها التكليف وقبول الأوامر والنواهي بشرطها. فما قيل في الآية من الأقوال يتفق ولا يفترق، ويتحد ولا يتنافى، وهي راجعة كلها إلى أن الأمانة التكليف وقبول الأوامر والنواهي بشرطه، وهو أنه إن قام بذلك أثيب وإن تركها عوقب. وأداء الأمانة عام يشمل جميع الأعمال ويشمل جميع العمال. فرعاة الأمور الذين شرفهم الله برعاية مصالح البلد ورزقهم من الوجاهة والقدر ما استحقوا به أن يكونوا رعاة لمصالح بلده، أمانتهم أن يقوموا بهذه الرعاية حق رعايتهم، مشيرين فيما لا يستطيعون الإلزام به وملزمين فيما لهم حق الإلزام به، وأن يرعوا المصالح الدينية والدنيوية فيما رفع إليهم وما لم يرفع، لأنهم رعاة مصلحة البلد. ومتى بذلوا الجهد مخلصين لله تعالى مبتغين مصلحة بلدهم سالكين سبيل الحكمة والحزم، فسيوفقهم الله تعالى ويهيئ لهم من المسؤولين آذانا صاغية وأعمالا جادة، فإن الله لا يضيع أجر المصلحين. وولاة الأمور الخاصة كالرجل في أهله وولده، أمانتهم أن يقوموا بتربية أولادهم وتوجيههم وإرشادهم ومراقبتهم مراقبة تامة، لا سيما في الوقت الذي تكثر فيه الفتن وتشتد فيه المنكرات، فإن الأمانة تحتم عليهم المراقبة أكثر مما إذا خفت الفتن وقلت المنكرات. ألسنا في أموالنا إذا كثرت السرقة وكثرت الخيانة نحتفظ بالأموال أكثر ونحافظ عليها أكثر ونطلب لها المكان الأحرز؟ فكذلك يجب علينا في أولادنا، بل ملاحظة أولادنا أوجب علينا من ملاحظة أموالنا، لما في إهمال الأولاد من الخطر علينا وعلى أنفسهم وعلى الأجيال المقبلة كلها. إن أولادنا وليس أموالنا هم الذين يصحبوننا في الجنة إذا اتبعونا في الإيمان، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، أي وما نقصناهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. إن كل واحد من الناس لا يرضى أن يكون منعما في الجنة وأولاده معذبين في النار. إننا نجزم أن الشخص لو رأى النار في الدنيا تقترب من ولده فضلا عن أن تقتله، أو تقترب من قريبه فضلا عن أن تأكله، لسعى بكل جهده في دفعها عنه. أفلا يعقل ويقيس قياسا صحيحا؟ كيف يرى ولده يسعى في المعاصي التي هي أسباب دخول النار ثم لا يبالي بذلك، مع أن إهماله يوجب أن يعذب عليه وعلى إهماله وتقصيره في حقه، لأنه عاص لله عز وجل، حيث قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فعلى المسلمين أن يتقوا الله وأن يؤدوا أمانة الله التي حملوها، فقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يؤدوا ما ائتمنهم الله عليه من أوامره ونواهيه، فإن الأمانة قد عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فمن أدى الأمانة استحق من الله الثواب الجزيل، ومن لم يؤدي الأمانة بل خانه استحق العقاب الوبيل وصار خائنا لله وللرسول ولأمانته، منقصا لنفسه بكونه اتصف بأخص الصفات وأقبح الشيات وهو الخيانة، مفوتا على نفسه أكمل الصفات وأتمها وهي الأمانة. ولما كان العبد ممتحنا بأمواله وأولاده فربما حمله محبته ذلك على تقديم هوى نفسه على أداء أمانته، أخبر الله تعالى أن الأموال والأولاد فتنة يبتلي الله بهما عباده، وأنها عارية ستؤدى لمن أعطاها وترد لمن استودعها، وأن الله عنده أجر عظيم. فإن كان لكم عقل ورأي فآثروا فضله العظيم على لذة صغيرة فانية مضمحلة. والعاقل يوازن بين الأشياء ويؤثر أولاها بالإيثار وأحقها بالتقديم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. أخرجه أحمد وابن حبان والبيهقي، وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: آية المنافق ثلاث، أي علامة المنافق التي يتميز بها وخلقه الذي يتخلق به. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. أخرجه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. أخرجاه في الصحيحين. يرفع له هذا اللواء فضيحة له بين الخلائق وخزيا له وعارا. إن الأمانة في العبادة والمعاملة، فالأمانة في العبادة أن تقوم بطاعة الله تعالى مخلصا له متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه، تخشى الله في السر والعلانية، تخشاه حيث يراك الناس وحيث لا يرونك. لا تكن ممن يخشى الله في العلانية ويعصيه في السر، فإن هذا هو الرياء. ألم تعلم أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ اعلم أن الله أنكر على من هذه حاله بقوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال جل وعلا: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقال جل وعلا: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فهذه هي الأمانة في الدين. وأما الأمانة في المعاملة فأن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به من النصح والبيان، وأن تكون حافظا لحقوقهم المالية وغير المالية، من كل ما استؤمنت عليه لفظاً أو عرفاً، فتكون الأمانة بين الرجل وزوجه، فيجب على كل منهما أن يحفظ الآخر في ماله وسره، فلا يحدث أحداً بذلك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر أحدهما سر صاحبه. رواه مسلم. وتكون الأمانة بين الرجل وصاحبه، يحدثه بحديث سر يعلم أنه لا يحب أن يطلع عليه أحد، ثم يفشي سره ويحدث به الناس. وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي: إذا حدث الرجل رجلاً بحديث ثم التفت فهو أمانة، لأن التفاته دليل على أنه لا يحب أن يسمعه أحد، فصار ذلك الحديث أمانة عنده. وينبغي أن تحفظ الأمانة وأن تراعى. وتكون الأمانة في البيع والشراء والإجارة والاستئجار، فلا يجوز للبائع أن يخون المشتري بنقص في الكيل أو الوزن أو زيادة في الثمن أو بكتمان العيب أو بتدليس في الصفة، ولا يجوز للمشتري أن يخون البائع بنقص في الثمن أو إنكار أو مماطلة مع القدرة على الوفاء، ولا يجوز للمؤجر أن يخون المستأجرة بنقص شيء من مواصفات الأجرة أو غير ذلك، ولا يجوز للمستأجر أن يخون المؤجرة بنقص الأجرة أو بإنكارها أو بتصرف يضر المؤجر في دار أو دكان أو آلة أو مركوب. وتكون الأمانة في الوكالات والولايات، فيجب على الوكيل أن يتصرف بما هو أحسن، ولا يجوز أن يخون موكله فيبيع السلعة الموكلة في بيعها بأقل من قيمتها محاباة للمشتري، أو يشتري السلعة الموكلة في شرائها بأكثر من قيمتها محاباة للبائع. وفي الولايات، كل من كان والياً على شيء خاص أو عام فهو أمين عليه، يجب أن يؤدي الأمانة فيه، فالقاضي أمين، ورؤساء الدوائر ومديروها أمناء، يجب عليهم أن يتصرفوا فيما يتعلق بولايتهم بالتي هي أحسن في ولايتهم، وفيما ولوا عليه حسب ما يستطيعون. وأولياء اليتامى وناظر الأوقاف وأوصياء الوصايا، كل هؤلاء أمناء، يجب عليهم أن يقوموا بالأمانة بالتي هي أحسن. ألا وإن من الأمانة ما يتصل بالثقافة والإرشاد والتعليم والإعلام، فعلى القائمين على ذلك من مخطط المناهج ومدير الأقسام والمشرفين عليها أن يراعوا الأمانة في ذلك باختيار المناهج الصالحة والمدرسين الصالحين المصلحين، وتثقيف الطلبة علمياً وعملياً ديناً ودنيا عبادة وخلقاً. وإن من الأمانة في ذلك حفظ الاختبار من التلاعب والتهاون والإفشاء، حفظه في وضع الأسئلة بحيث تكون في مستوى الطلبة عقلياً وفكرياً وعلمياً، لأنها إن كانت فوق مستواهم أضرت بهم وحطمتهم وأضاعت كل عامهم الدراسي، وإن كانت الأسئلة دون مستوى الطلاب أضرت بمستوى الثقافة العامة في البلاد. وحفظ الاختبار وقت الإجابة على الأسئلة بحيث يكون المراقب فطناً حازماً، لا يدع فرصة للتلاعب ولا يحاببنا لقريب ولا لصديق، لأنهم هنا على درجة واحدة، كلهم في ذمة المراقب وعهدته سواء. وحفظ الاختبار وقت تصحيح الأجوبة بحيث يكون التصحيح دقيقا لا يتجاوز فيه ما يسمح به النظام، حتى لا يظلم أحد على حساب الآخر، ولا ينزل طالب إلا في منزلته التي يستحقها. إننا إذا حافظنا على هذه الأمانة قمنا ببراءة ذمتنا ونزاهة مجتمعنا وقوة مستواه الثقافي ودرجته العلمية. إن حفظ الأمانة في الاختبار في مواضعه الثلاث هو من مصلحة الأمة كلها ومن مصلحة العلم، فهو من مصلحة القائمين على الاختبارات بأداء الواجب عليهم وإبراء ذمتهم، ومن مصلحة الطلبة حيث يحصلون على مستوى علمي رفيع، ولا يكون حظهم من العلم بطاقة يحملونها أو لقبا لا يستحقون معناه، وهو من مصلحة العلم حيث يقوى ويزداد حقيقة. ولا يهمنا عند ضبط الاختبار أن يكون الناجحون قليلا، لأن العبرة بالكيفية لا بالكمية، وإذا كانوا قليلا في عام كانوا كثيرين في العام الذي يليه، حيث يعتادون على الجد ويستعدون له. فاتقوا الله أيها الناس، وأدوا الأمانة التي حملتموها وتحملتم مسؤوليتها، حملتموها بما وهبكم الله من العقل وأرسل إليكم من الرسل وأنزل إليكم من الكتب. أدوا الأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أدوا الأمانة فإنكم عنها مسؤولون، وعلى حسب القيام بها أو التفريط فيها مجزيون، فإما مغتبطون بها مسرورون، وإما نادمون على إضاعتها حزنون. أدوا الأمانة فيما بينكم وبين الله، وأدوها فيما بينكم وبين عباد الله. أما أداؤها بينكم وبين ربكم فأن تقوموا بطاعته مخلصين له الدين، وأن تتعبدوا بما شرعه متبعين لرسوله الكريم، غير زائدين عليه ولا ناقصين منه، فلن يقبل الله عملا حتى يكون خالصا لوجهه موافقا لشرعه. وأما أداء الأمانة فيما بينكم وبين العباد فأن تقوموا بما أوجب عليكم الله من حقوقهم بحسب ما يقتضيه العمل الذي التزم به الإنسان نحو غيره من الناس، وممن تكفل به مما ينبغي أن يؤدي إليه حقا، كالأيتام والوكلاء وغيرهم. فولاة الأمور صغارا كانوا أو كبارا، رؤساء أو مديرين، أمانتهم أن يقوموا بالعدل فيما ولوا عليه، وأن يسيروا في ولايتهم حسب ما تقتضيه المصلحة في الدين والدنيا، وأن لا يحابوا في ذلك قريبا ولا صديقا ولا قويا ولا غنيا ولا شريفا ولا غيره. فلقد أقسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الصادق من غير قسم، أن لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطع يدها، كما في الصحيحين. أقسم على ذلك علنا وهو يخطب الناس، حينما شفع إليه أسامة في رفع الحد عن المرأة المخزومية التي سرقت، أقسم على ذلك تشريعا للأمة وتبيانا للمنهج السليم الذي يجب أن يسير عليه ولاة الأمور. وعلى ولاة الأمور أن يولوا الأعمال من هو أحق بها وأجدر وأقوم وأنفع. إن من خيانة الأمانة وخيانة العمل أن يولى على المسلمين أحد وفيهم من هو خير منه في ذلك العمل. والموظفون أمانتهم في وظائفهم أن يقوموا بها على الوجه المطلوب، وأن لا يتأخروا عن أعمالهم أو يتشاغلوا بغيرها إذا حضروا مكان العمل. وألا يتعدوا في أمر لا يعنيهم، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إن بعض الموظفين يخدعون أنفسهم حينما يحدثونها إذا تأخروا عن واجبه بأن هذه الأنظمة التي تحكم أعمالهم ليست أموراً دينية، أو أن الأجرة أو الراتب الذي يأخذه إنما يأخذه من بيت المال ونحو ذلك، وهذه خدعة يغترون بها. أما النظام فما دام ولاة الأمور قد نظموه وهو لا يخالف الشريعة فإن الواجب طاعتهم فيه، وطاعتهم فيه من طاعة الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأما الراتب الذي يأخذه الموظف من بيت المال فإنما يستحقه في مقابلة عمل، فإن قام بالعمل كان الراتب حلالا له، وإلا فمن الذي يحلل له الراتب ويحرمه على الآخرين الذين ليسوا في وظيفة؟ وإن من لا يقوم بواجب وظيفته هو في استحقاق ما يستحقه من بيت المال، ومن ليس بموظف على حد سواء. فاتق الله أيها المسلم وقم بما يلزمك نحو وظيفته طاعة لله وإتقانا للعمل وإبراء للذمة وتحليلا لراتب وظيفته. وإن من واجب الأمانة في الوظيفة ألا تقدم معاملة أحد على أحد أولى منه، لأنه قريبك أو صديقك أو أهدى إليك هدية أو دفع إليك رشوة أو ترجو منه أن يسهل لك مهمة أخرى من قبله أو لغير ذلك من الاعتبارات غير الشرعية. فإن بعض الناس يقوم بذلك وهو من خيانة الوظيفة ومن ظلم الخلق. تجد شخصين يقدم كل منهما معاملته، فتنهى معاملة أحدهما في ساعات أو في أيام، ولا تنهى معاملة الثاني إلا في شهور أو أعوام، من غير اعتبار شرعي يخول ذلك التقدير. ربما يتعلل من قام بهذا التقدير بأن هذا الذي قدم له ما قدم من معاملته بأنه شرس سليط اللسان، فيجب أن يفتك منه ويحب ذلك إلى نحو ذلك من الأعذار، وهذا غير مبرر للتقديم. ولولا واجب العدالة لقلت إن الشرس ينبغي أن يؤخر عقوبة له على شراسته. وضد الأمانة الخيانة، فإذا كانت الأمانة تعني الوفاء بالحقوق وأداءها كاملة إلى أصحابها، فالخيانة تعني إضاعة تلك الحقوق وعدم أدائها لأصحابها. يقال: خان الحق إذا لم يؤده، وخان العهد إذا لم يف به، وخان الأمانة أي لم يؤدها، وخان فلانا إذا غدر به، وخان النصيحة إذا لم يخلص فيها. فمبنى الخيانة على النقص والنقض والتضييع. وإذا كانت الأمانة من مكارم الأخلاق ومحاسنها، فالخيانة من مساوئ الأخلاق ونقائصها. وإذا كانت الأمانة واجبة في كل شيء فإن الخيانة محرمة في كل شيء. وإذا كانت الأمانة عامة يمكن تصورها في كل شيء فإن الخيانة أيضا عامة يمكن انتشارها في كل شيء. والله عز وجل قد جمع الأمانات ويمكن في ضوئها جمع الخيانات لتعدد هذه وتعدد هذه. فما من حق تجب فيه الأمانة إلا ويمكن أن تقع فيه الخيانة. والأمانة شريعة توجه بها الحق تبارك وتعالى إلى عظائم مخلوقاته وأناطها بكل عباده من إنس وجن وجماد، فقال عز من قائل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فعرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال عرض تكليف، فقد أقام الله تعالى هذه الخلائق وسخرها لأداء وظائف فهي تقوم بها وتؤديها. ومعنى أبين أن يحملنها، أي أبين أن يخنها وأشفقن من هذه الخيانة. وهذا لسان حال هذه المخلوقات، فهي منذ خلقها الله تعالى منصاعة لربها دائبة على طاعته، وإنما تقع المخالفة والعصيان والخيانة من الإنسان لا سيما الكافر. فلهذا قال عز من قال: إنه كان ظلوما جهولا. الخيانة في كل شيء قبيحة، وإن كان بعضها أقبح من بعض، فمن قصر في توحيد الله عز وجل ليس كمن قصر في إماطة الأذى عن الطريق، ومن خانك في درهم ليس كمن خانك في أهلك ومالك وارتكب العظائم. إن الله عز وجل أمرنا في محكم كتابه الكريم أن نؤدي الأمانات إلى أصحابها، ونهانا عن الخيانات بكل أنواعها. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فخيانة الله عز وجل تتمثل بمعصيته وتضييع شرائعه والاستخفاف بأمره ونهيه واتباع غير دينه، وخيانة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون بمخالفته وهجر سنته واتباع غير طريقته، كما قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وخيانة الناس إنما تتحقق بغشهم وجحود حقوقهم وأكل أموالهم وعدم تسليم ودائعهم وعدم أداء ديونهم وترك إعانتهم وترك تفريج كروبهم في الشدائد والأزمات، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. أخرجاه. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يخونه، لا يخونه، لا يخونه، ولا يكذبه، ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي وحسنه وصححه الألباني. وإن من الأمانة أن ينصح الإنسان لنفسه فينأى بها عن الحرام ويحملها على طاعة الله وطاعة رسول الله، ويستخدم كل جارحة من جوارحه وكل نعمة من نعم الله عليه فيما خلقت له. كما على المرء أيضا أن ينصح لأهله ويأمرهم بطاعة الله عز وجل، وأي تقصير مع النفس أو الأهل يمثل خيانة يقع عارها وشنارها عليه وعليه. وينبغي أن يعلم الخائن أنه في أي باب من أبواب الخيانة وقع فهو ممقوت من الله عز وجل، خاسر في معاملته معه، وأنه قد انغمس في صنائع المنافقين والأشرار وباء بمثل عواقبهم من النار والشنار. قال جل وعلا: إن الله لا يحب الخائنين. وقال تعالى: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل من الخيانة، كما استعاذ به تعالى من غيرها من مضنيات الدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطالة. وهو حديث صحيح. وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمانة سوف ترفع من صدور الناس وسوف يقل التعامل بها، وإذا رفعت الأمانة فقد استقرت مكانها الخيانة، والخيانة لا تأتي بخير. نسأل الله أن ينجينا من الخيانة وأن يبرئنا منها ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالخيانة هي الاستبداد بما يؤتمن الإنسان عليه من الأموال والأعراض والحرم، وتملك ما يستودع ومجاحدة مودعه، وفيها أيضاً طي الأخبار إذا ندب لتأديتها، وتحريف الرسائل إذا تحملها فصرفها عن وجوهها. قال المناوي: الخيانة هي التفريط في الأمانة، وقيل هي مخالفة الحق بنقض العهد في السر. وقال الكفوي: إن الخيانة تقال اعتباراً بالعهد والأمانة. وخيانة الأعين ما تسارق من النظر إلى ما لا يحل. وقال ابن الجوزي: الخيانة التفريط فيما يؤتمن الإنسان عليه ونقيضها الأمانة. وقال الراغب: الخيانة والنفاق واحد، إلا أن الخيانة تقال اعتباراً بالعهد والأمانة، وأما النفاق فيقال اعتباراً بالدين، ثم يتداخل النفاق والخيانة. فالخيانة مخالفة الحق بنقض العهد في السر، ونقيض الخيانة الأمانة. يقال: خنت فلاناً وخنت أمانة فلان. قال تعالى: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. وأما الخيانة في كتاب الله جل وعلا فقد وردت على معان: أحدها المعصية، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، قال ابن قتيبة: تخونونها بالمعصية. والثاني نقض العهد، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. الثالث ترك الأمانة، ولا تكن للخائنين خصيما. الرابع المخالفة في الدين، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. وزاد ابن سلام وجها خامسا فقال: والخيانة تعني الزنا، في قوله جل وعلا: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. أخرجه البخاري واللفظ له، وأخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيأتي على الناس سنون يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. قال: قيل يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: السفيه، السفيه يتكلم في أمر العامة. قال ابن قدامة: وحدثني يحيى بن سعيد الأنصاري عن المقبري قال: وتشيع فيها الفاحشة. أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم بإسناد صحيح. وعن أبي سبرة قال: كان عبيد الله بن زياد يسأل عن الحوض، حوض محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يكذب به. بعدما سأل أبا برزة والبراء بن عازب وعائذ بن عمرو ورجلا آخر، وكان يكذب به. فقال أبو سبرة: أنا أحدثك بحديث فيه شفاء هذا. إن أباك بعث معي بمال إلى معاوية، فلقيت عبد الله بن عمرو فحدثني عما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأملى علي، فكتبت بيدي فلم أزد حرفا ولم أنقص حرفا. حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يحب الفحش، أو يبغض الفاحش والمتفحش. قال: ولا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش، وقطيعة الرحم، وسوء المجاورة، وحتى يؤتمن الخائن، ويخون الأمين. وقال: ألا إن موعدكم حوضي، عرضه وطوله واحد، وهو كما بين أيلة ومكة، وهو مسيرة شهر، فيه مثل النجوم أباريق، شرابه أشد بياضا من الفضة، من شرب منه مشربا لم يظمأ بعده أبدا. فقال عبيد الله: ما سمعت في الحوض حديثا أثبت من هذا. فصدق بالحوض وأخذ الصحيفة فحبسها عنده. أخرجه أحمد والحاكم بإسناد صحيح. وعن يوسف ابن ماهك المكي قال: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام وكان وليهم، فغلطوه بألف درهم فأداها إليهم، فأدركت لهم من مالهم مثليها. قال: قلت: أقبض الألف الذي ذهبوا به منك؟ قال: لا، حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن سعيد رضي الله عنه قال: لما كان يوم فتح مكة، اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي صرح عند عثمان بن عفان، فجاء به عثمان حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أهدر دمه ولو وجد متعلقا بأستار الكعبة. فجاء به عثمان رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، بايع عبد الله. فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا، كل ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاث. ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا، حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا أومأت إلينا بعينك؟ قال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن أفتى بفتيا بغير علم كان إثم ذلك على من أفتاه، ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الشيخ شاكر وغيره. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم، أخرجه مسلم في صحيح. أخرج أحمد والحاكم بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس؟ قال: قلت يا رسول الله كيف ذلك؟ قال: إذا مرجت عهودهم وأماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه. قال: قلت: ما أصنع عند ذلك يا رسول الله؟ جعلني الله في ذاك. قال: اتق الله وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصتك وإياك وعوامهم، ألا وإن من الخيانة شغل الشباب عن العلم النافع والعمل الصالح بدفعهم في مضائق السياسة والعمل الحزبي، وذلك يصرفهم عن أهم ما تطلبه بلدهم منه، ويلهيهم عن الغاية التي يتغياها الدين له، وهم رجال الغد المأمول. هؤلاء الشباب ينبغي أن تتوفر قواهم على العلم النافع، على العلم الذي ترتقي به الأمة ويعلو به قدرها ويعظم به شأنها، على العلم الذي يفتح مجالات الحياة ويعليها، على العلم النافع والعمل الصالح. هؤلاء الشباب ينبغي أن يوجهوا إلى هذا السبيل، وأن يجتهدوا في بذل المجهود في تعلم العلم وفي العمل به وفي الدعوة إليه، من العلم الديني الذي يلزمهم تعلمه والذي لا يجمل بهم ألا يعلموه، وعلى العلم المادي الذي يعطي ثمراته لمن أقبل عليه مخلصاً في تعلمه، فبذل فيه المجهود وأفنى فيه الأعمار، وأقبل عليه طالباً له من أجل أن يفك عنه الأسرار ويرفع عنه الأستار، من أجل أن تمتلك الأمة القوة، وقوتها في تملك هذا العلم مع الإيمان بالله جل وعلا ليصرف في مواضعه، وألا يساء استخدامه كما هو شأن استخدام ما وصلت إليه البشرية من مغاليق القوة التي افتضتها ووقعت في أيدي من هو بالله كافر، وقعت في أيدي من لا يخافون الله جل وعلا، فخربت البلاد ودمرت الأقطار وهتكت الأعراض وسلبت الأموال وبددت الثروات، والمسلمون هم حطب هذه المعركة، وما أكثر ما ينشغلون بينهم بما لا ينفعهم لا في الدنيا ولا في الدين، بل يضرهم يقينا. ألا إن الشباب ينبغي أن يجنبوا ناحية، فهم رجال الغد المأمول. رجال الغد المأمول إنا بحاجة إلى قادة تبني وشعب يعمر، رجال الغد المأمول إنا بحاجة إلى عالم يدعو وداع يذكر، رجال الغد المأمول إنا بحاجة إلى عالم يدري وعلم يقرر، رجال الغد المأمول إنا بحاجة إلى حكمة تملى وكف تحرر، رجال الغد المأمول إنا بحاجة إليكم فسدوا النقص فينا وشمروا، رجال الغد المأمول لا تتركوا غدا يمر مرور الأمس والعيش أغبر، رجال الغد المأمول إن بلادكم تناشدكم بالله أن تتذكروا، عليكم حقوق للبلاد أجلها تعهد روض العلم فالروض مخثر، عليكم حقوق للبلاد أجلها تعهد روض العلم فالروض مقفر قصارى منى أوطانكم أن ترى لكم يدا تبتني مجدا ورأسا يفكر فكونوا رجالا عاملين أعزة وصونوا حما أوطانكم وتحرروا لا تبددوا طاقاتكم في الهتاف عند السرادق الكرتونية من سرادقات النصر يحيا ويموت إلى غير ذلك مما تبدد فيه الأعمار أقبلوا على العلم ولا تنشغلوا عنه واتقوا الله في وطنكم فقد صار أمانة في أيديكم وحملا على أعناقكم اتقوا الله أيها الشباب في أمتكم في وطنكم في دينكم في عرضكم في أرضكم في أنفسكم في من وراءكم من حرمكم اتقوا الله عز وجل في مستقبل بلادكم وفي حاضرها وفي ماضيها فإن المعتدين يدمرون الماضي يضعون أعينهم عليه قبل أن يستعمروا البلاد فإذا استعمروها أهلكوا ماضيها لأنهم بلا ماض المستعمرون بلا ماض ليس لهم حضارة يفاخر بها لم تكن لهم مدنية يشار إليها وأما أنتم فإنكم موصولون بآدم عليه السلام ورب الأنبياء الطاهر يتوالى نبيا من بعد نبي ويتتابع رسولا من بعد رسول حتى جاء خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم فوقعت الأمانة في أيديكم فاتقوا الله في وطنكم اتقوا الله في بلدكم لا تخربوه اتقوا الله في عقولكم أن يخربها غيركم من أعداء دينكم أو من أصحاب المصالح الذين يدعون أنهم إنما يعملون لصالح بلدهم ولصالح دينهم والواقع أنهم يعملون فيما يضر دينهم ولا ينفع بلدهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.